أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في أنه إذا خيف على الأم والجنين أن يموت أو يموت أحدهما فذكر الأعلام أنه ينتظر حتى يقضى، أي ينتظر حتى يقضي الله ما هو قاض. وأما بالنسبة إلى الأم فقد ذكر السيد الخوي أنه يجوز للأم أن تقتل ولدها وجنينها مقدمة لحفظ حياة نفسها، من باب أن تحمل الموت حرج عليها. ولكن قلنا إن دليل لا حرج لا يشمل مثل المقام، لو كان بقاء حياة إنسان آخر موجبا للحرج على إنسان، فالشمول دليل لا حرج لحرمة قتل ذلك الإنسان خلاف الامتنان في حق ذلك الإنسان. نعم، لو كان قبل ولود روح الجنين لا بأس بأن يقال بأن إبقاء الجنين قد يكون حرجا على الأم، كما ذكر السيد السيستاني في أنه إذا كان الجنين قبل 4 أشهر ولم يلد فيه الروح، أي لم يحرز ولود الروح فيه، وكان إبقاء الجنين ولو في المستقبل موجبا لوقوع هذه الأم في الحرج الخارجي أو النفسي، كأن تخاف الأم من أن يكون جنينه معاقا، وهذا الخوف أوجب القلق النفسي بالأم، وصار ذلك حرجا عليها. فمن باب لا حرج يجوز للأم إسقاط الجنين ولكن قبل ولوج روحه، وأما بعد ولوج الروح فهو إنسان حي، كيف نقتله حتى لا نقع في حرج؟ هذا خلاف الامتنان في حق إنسان آخر محكوم بالإسلام. الشيخ التبريزي رحمة الله عليه كان يقول يجوز للأم إسقاط جنينها ولو بعد ولوج روحها إذا كان بقاؤها خطرا، إذا كان بقاء الجنين خطرا موجبا للخطر على الأم، وذلك لأجل قاعدة جواز الدفاع عن النفس. ولكن لا يجوز للطبيب أن يسمع طلب الأم ويباشر الطبيب قتل الجنين، لأن الأم يجوز لها أن تدافع عن نفسها بقتل جنينها، فتشرب دواء ويموت الجنين بعد ذلك يأتي الطبيب ويباشر إخراج الجنين من رحم الأم. كما أن من كان يتمسك بقاعدة لا حرج في الفرض السابق كان مقتضى القاعدة أن يقول بأن لا حرج ولو قبل ولود الروح بالجنين، يرفع حرمة إسقاط الجنين في حق من كان يقع في حرج وهو الأم. وأما إذا كان الأب يقع في حرج والأم لا يقع في حرج، هذا لا يجوز على الأم إسقاط الجنين. كما أن وقوع الأم في الحرج مقتضى القاعدة أن لا يوجب جواز إسقاط مباشرة الطبيب لإسقاط الجنين، ولكن السيد السيستاني لا يقبل ذلك. في مورد يجوز للأم إسقاط الجنين وهو فرض وقوع الأم في الحرج قبل ولود روح الجنين، يجوز عند السيد السيستاني إسقاط الأم للجنين، ولكن السيد السيستاني يقول حينئذ لا بأس بمباشرة الطبيب لإسقاط الجنين بطلب من الأم. وهنا يطرح سؤال، لا حرج يرفع التكليف عن من يقع في حرج، الذي يقع في الحرج هو الأم لا الطبيب. هناك تكليفان، تكليف متوجه إلى الأم يحرم عليك إسقاط الجنين، فيقول السيد السيستاني لا حرج يرفع هذا التكليف. وهناك تكليف آخر متوجه إلى الطبيب، لا يجوز للطبيب أن يسقط الجنين، هذا التكليف ليس موجبا للحرج على الطبيب، الطبيب لا يقع في حرج إذا امتثل هذا التكليف ولم يسقط الجنين. فما أدري لماذا السيد السيستاني في هذا الفرض، وهو فرض وقوع الأم في الحرج المجوز لإسقاط الجنين قبل ولود روحه، جوز للطبيب مباشرة إسقاط الجنين، ولعله يرى أن حرمة إسقاط الطبيب للجنين حكم حرجي على الأم ولا حرج يرفع الحكم المتوجه إلى أي أحد إذا وقع مكلف آخر في الحرج من خلال تكليف مكلف آخر. مثلا إذا أنت مكلف بالتكليف أن لو امتثلته أنا أقع في حرج، فكأن السيد السيستاني يقول بأن لا حرج يرفع هذا التكليف، من يقع في حرج غير من كان مكلفا بذلك التكليف. ولكن هذا خلاف الظاهر، الظاهر أن قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج يرفع التكليف الحرجي عمن يقع في حرج، التكليف الحرجي المتوجه إلى من يقع في حرج يرفع هذا التكليف، لا أنه يرفع تكليف شخص آخر إذا كان امتثال ذلك الشخص الآخر موجبا لحرج لوقوع غيره في الحرج. وكيف كان الشيخ التبريزي كان ملتفتا إلى هذه النقطة، وكان يعني يقبل هذه النقطة أن دليل لا حرج أو دليل قاعدة الدفاع عن النفس لا يبرر للطبيب مباشرة إسقاط الجنين، وإنما يبرر للأم أن تسقط جنينها ثم الطبيب يأتي ويقوم بدور إخراج الجنين من بطن الأم. أنا أقول لا يبعد أن يكون هناك مرتكز عقلائي في جواز الدفاع عن النفس كما ذكر الشيخ الأستاذ، ولو كان الذي يدافع ولو كان الذي يريد المكلف أن يدافع عن نفسه في قباله شخصا غير ملتفت غير ذي شعور، كما لو كان شخص نائم يريد أن يقع على الإنسان وإذا وقع الإنسان يقتله لأن هذا إنسان ضعيف مريض استوى مسوي عملية جراحية، فهو إذا سقط من السطح على هذا المريض الذي مسوي عملية جراحية يموته رأسا، فهذا المريض حينما يرى أن ذاك النائم يريد أن يسقط عليه يأخذ السلاح بيده ويطلق رصاص عليه بمقدار يتوقف الدفاع عليه فينقتل ذاك الشخص إذا كان يتوقف دفاعه عن نفسه على قتل ذلك الشخص. لا بأس لا بأس، الدفاع أمر عقلائي. نعم إذا كان يمكن الدفاع بضرب رصاص على رجل ذلك الشخص أو على يده أو على موضع لا يقتله تعين ذلك، أما إذا كان ينحصر الأنف في أن يقتله يجوز له أن يقتله ويدافع عن نفسه. وأنا أقول إذا كان الأمر كذلك فبالإمكان أن يقال بأن هذا المريض إذا لم يقدر على مباشرة إطلاق الرصاص فطلب من ابنه قال بويا تعال شوف عمك نائم بالسطح وإذا أنت ما تطلق عليه الرصاص وتقتله هو يقع عليه ويقتلني. قد يقال بأن المرتكز العقلائي يرى أن الدفاع عن النفس جائز ولو بالتسبيب ويجوز، وكما يجوز للإنسان الذي صار موردا للهجوم عليه يجوز له الدفاع عن نفسه، يجوز لشخص آخر أن يدافع عنه، وهذا يختلف عن قاعدة لا حرج. نعم لأن ذاك مهاجم، هذا المريض ليس مهاجما، ذاك مهاجم ولو في حال النوم، مهاجم غير ملتفت. أنا أسألكم سؤال، لو أن شخصا ألجأ إنسانا وألقاه على طفل أشوف ظالم أخذ بيد مؤمن وألقاه على طفل بدون اختيار ذلك المؤمن فإذا وقع على هذا الطفل ينقتل الطفل. أنا والد هذا الطفل، أنا أدافع عن ولدي، التترس يعني إذا أخذ الكفار جماعة من المؤمنين وتترسوا بهم أي جعلوهم ترسا جنة وقاية حتى لا يقدر المسلمون على قتل الكفار، يجوز قتل المؤمنين مقدمة للدفاع أمام الكفار، والأمر في المقام كذلك. يعني أنا أشوف في الدفاع لا وجه لأن نقول بأن الدفاع يجوز على الذي وقع موردا للهجوم من قبل الغير مباشرة من هذا المكلف الذي وقع موردا للهجوم، ولا يجوز لشخص آخر أن يدافع عنه، هذا خلاف المرتكز. نعم، يختص كلام شيخنا الأستاذ بما إذا كان بالنظر العرفي الجنين يشكل خطرا على الأم. ما يطلع من البطن، من رحم الأم، وإذا بقي ساعات الأم تموت وماكو جراح يجي فيسوي عملية قيصرية فيطلع الجنين من رحم الأم. الطريق الوحيد أن تشرب الأم دواء فينقتل الجنين بذلك، وبعد ذلك لا يشكل خطرا. أنا أقول ليس كل مورد من قبيل الدفاع عن النفس. الأم مبتلاة بمرض السرطان والجنين في بطنها، وتحتاج الأم إلى عملية كيميائية إلقاء أشعة عليها حتى تنعدم الذرات الخبيثة من جسدها، ولكن لو عملوا ذلك بالنسبة إليها فالجنين يموت يقتل. فإذا قبلت الأم أن يسووا بالنسبة إليها عمليات كيميائية ويستخدموا أشعة فقتل الجنين بذلك لا يعد دفاعا عن النفس. عرفا لا يعد ذلك دفاعا عن النفس، مثل ما لو أنا أقول لكم، أضرب لكم مثال، شخصان انغرقا في البحر وليس هناك إلا خشب واحد، ويسعى كل منهما إلى أن يصل إلى ذلك الخشب فيركب الخشب ويأتي إلى الشاطئ، أحدهما يشوف أن الآخر إذا لم يطلق عليه الرصاص فيركض، يعني يسبح سباحة قوية فبسرعة يصل إلى الخشب، هذا يطلق عليه الرصاص حتى يحفظ نفسه، هل هذا دفاع عن النفس؟ هل هو هجم عليك حتى تدافع عن نفسك بقتله؟ حفظ النفس غير الدفاع عن النفس. نعم، هذا الغريق أيضا يريد أن يحفظ نفسه وإلا ليس له أي داع إلى قتل ذلك الغريق الآخر، قتله مقدمة لحفظ نفسه ولكن لا يعد ذلك دفاعا عن النفس. قتل الجنين هنا مقدمة لحفظ الأم عن الموت، ولكن لا يرى العرف أن الجنين يشكل خطرا على الأم. لا، شنو ذنب الجنين؟ أنت مبتلات بمرض لا يمكن علاجه إلا بقتل الجنين، شنو ذنب الجنين؟ لا، الهجمة، الهجمة من الغير، ولو هجمة غير قصدية، هجمة غير قصدية، حفظ النفس، حفظ النفس ولو بقتل الغير هذا جائز؟ شخص جايع لو ما أكل هذا الخبز يموت من الجوع، فجاء شخص آخر وهو إذن مثله جايع وكاد أن يوصل إلى ذلك الخبز حتى يأكله، هذا يشوب إذا هو أكل ذلك الخبز، هو يبقى حيا وهذا يموت، هل يجوز له أن يطلق الرصاص على ذلك الجائع؟ يقول أنا أدافع عن نفسي. نعم، إذا شخص أخذ الخبز بيده لا لأجل حفظ حياة نفسه بل لأجل أن لا يأكله هذا الجائع، فالجائع لا يتمكن من أخذ الخبز من يد ذلك الرجل إلا بقتله. نعم، يجوز له قتله دفاع عن النفس، وليس كل محاولة لحفظ النفس مصداقا للدفاع عن النفس. كل مفهوم من المفاهيم العرفية مرجع تشخيصه إلى العرف، ونحن من أهل العرف، شنو نذهب إلى البقالة ونذهب ونسأل البقال، نسأل أبو الفواكه عن هاي المسائل العرفية؟ قب نحن من أهل العرف. فصل في المستحبات قبل الدف وحين الدف وبعد الدف. ذكر صاحب العروة 40 مستحب في الدف، حيث إن هاي المستحبات مبتلاة بها. أنا أختار ما هو محل لابتلاء الناس عامة، أما ما يستحب في حق الدفان كذا نحن لسنا دفانين. المستحب الأول الذي اخترته أن يوضع الجنازة دون القبر بذراعين أو ثلاثة أو أزيد من ذلك، ثم ينقل قليلا ويوضع، ثم ينقل قليلا ويوضع، ثم ينقل في الثالثة مترسلا ليأخذ الميت أبهته. أقرأ لكم الرواية: أخبته، إذا صار ترجمته بالفارسية ما قرأته، يعني خوف، هيبة دفن تذهب من الميت. الرواية هكذا: محمد بن عطية قال: إذا أتيت بأخيك إلى القبر فلا تفتحه به، ضعه أسفل من القبر بذراعين أو ثلاثة حتى يأخذ أهبته، ثم ضعه في لحده. وفي رواية محمد بن عجلان: إذا جئت للميت إلى قبره فلا تفتح بقبره، ولكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلاثة أذراع ودعه حتى يتأهب للحمل، يعني يتهيأ، ولا يعني لأنه يخاف، روحه موجودة وحاضرة، فهذا المؤمن يخاف. لا تذهب به إلى القبر فجأة، وفي مرسلة الصدوق إذا أتيت بالميت القبر فلا تفتح به القبر فإن للقبر أهوالا عظيمة. فإن للقبر أهوالا عظيمة. المستحب الثاني، إن كان الميت رجلا يوضع في الدفعة الأخيرة بحيث يكون رأسه عندما يلي رجلي الميت في القبر، يوضع رأس الميت فوق القبر في المكان الذي يلي رجلي الميت في القبر، ثم يدخل في القبر طولا من طرف رأسه، أي يدخل رأسه أولا، وإن كان امرأة توضع في طرف القبلة ثم تدخل عرضا. المستحب الثالث أن يسل من نعشه سلا فيرسل إلى القبر برفق، يخرج من التابوت برفق. المستحب الرابع الدعاء عند السل من النعش، بما هو موجود في العروة، المستحب الخامس أن تحل عقد الكفن أو عقد الكفن، أن تحل عقد الكفن بعد الوضع في القبر ويبدأ من طرف الرأس. ففي معتبرة أبي حمزة الثمالي قال قلت لأحدهما عليهما السلام يحل كفن الميت؟ قال نعم ويبرز وجهه. وفي صحيحة حفص عن أبي عبد الله عليه السلام يشق الكفن إذا أدخل الميت في قبره من عند رأسه. المستحب السادس أن يحسر عن وجهه، يكشف عن وجهه ويجعل خده على الأرض ويعمل له وسادة من تراب. ففي رواية محمد بن عجلان يقول فإذا أدخلته إلى قبره فليكن أولى الناس به عند رأسه وليحسر عن خده وليلصق خده بالأرض. وفي معتبرة سالم بن مكرم أبي خديجة أبي عبد الله عليه السلام يجعل له وسادة من تراب ويجعل خلف ظهره مدرة لئلا يستلقي، ويحل عقد كفنه كلها ويكشف عن وجهه ثم يدعى له.
نعم.
نعم ما فهم
يسجدون الجنازة قبل القبر بأمساع ليس
قال بثلاثة أو هيك موجود في الرواية. المستحب السابع أن يلقنه الولي أو من يأذن له تلقينا آخر بعد تمام الدفن. يعني هناك تلقينان، تلقين حين الدفن وتلقين بعد الدفن، فإن هذا التلقين يوجب عدم سؤال النكيرين منه. فالتلقين يستحب في ثلاثة مواضع: حال الاحتضار، وبعد الوضع في القبر، وبعد الدفن ورجوع الحاضرين. بعدما دفن الميت ورجع الحاضرون، هناك يجلس ولي الميت ويلقنه مرة ثالثة. المستحب الثامن أن يجعل في فمه فص عقيق مكتوب عليه: لا إله إلا الله، ربي محمد النبي، علي والحسن والحسين، إلى آخر الأئمة. يذكر مكتوب عليه أسماء الأئمة: أئمتي. المستحب التاسع حسب ما اخترته: تعزية المصاب وتسليته قبل الدفن وبعده. المستحب العاشر إرسال الطعام إلى أهل الميت ثلاثة أيام، ويكره الأكل عندهم، وفي خبر إنه عمل أهل الجاهلية. والآن نحن في جاهلية القرن العشرين، واحد وعشرين، يتوقعون الناس أن أهل الميت يجيبون لهم غدا وعشاء وريوق، على خلاف ما ورد في الروايات. نعم، عدة روايات إذا تريدون نقرأها. نقرأ إن شاء الله هذه الروايات. المستحب الأخير الذي أذكره: صلاة ليلة الدفن. هذا المستحب مستحب مهم، ولكن دليله ضعيف سندا. المستحب الأخير: صلاة الهدية ليلة الدفن. أقرأ عبارة العروة وبعد ذلك نقرأ الروايات إن شاء الله. وهي على رواية ركعتان: يقرأ في الأولى الحمد وآية الكرسي، وفي الثانية الحمد وإنا أنزلناه في ليلة القدر 10 مرات. وطبعا آية الكرسي من لا إله إلا الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى الآيتان التي لتان بعدها: لا إكراه وهم فيها خالدون. ويقول بعد الصلاة: اللهم صل على محمد وآل محمد، وابعث ثوابها إلى قبر فلان. وفي رواية أخرى في الركعة الأولى: الحمد وقل هو الله أحد مرتين. وفي الركعة الثانية: الحمد وسورة التكاثر 10 مرات. وإن أتى بكلتا الكلفيتين، يعني لعله بصلاتين، صلاة بالكيفية الأولى وصلاة بالكيفية الثانية، كان أولى. وتكفي صلاة واحدة من شخص واحد وإتيان الأربعين أولى، لكن لا بقصد الورود. والظاهر أن وقته تمام الليل، وإن كان الأولى أوله بعد العشاء. ما هو المستند لاستحباب صلاة الهدية ليلة الدفن؟ هناك روايات. الرواية الأولى ذكر ذكرها الشيخ طوسي في المصباح، في مصباح المتهجد، قال: روي عنهم عليهم السلام أنه يصلي العبد يوم الجمعة، إلى أن قال: بلي صلاة الهدية، الرواية الثانية، صلاة الهدية ليلة الدفن ركعتان، في الأولى الحمد وآية الكرسي، وفي الثانية الحمد والقدر عشرة. فإذا سلم قال: اللهم صل على محمد وآل محمد، وابعث ثوابها إلى قبر فلان. قال: وفي رواية أخرى بعد الحمد التوحيد مرتين في الأولى، وفي الثانية بعد الحمد ألهاكم التكاثر عشرة، ثم الدعاء المذكور. الرواية ضعيفة سندا. الرواية مرسلة، رواها الكفعمي في المصباح، رواها الكفعمي في المصباح. الرواية الأولى ذكرها صاحب الوسائل في البقاء، ولكن رأيت أنها لا ترتبط بصلاة الهدية ليلة الدفن. الرواية الثانية رواية نقلها ابن طاووس في كتاب جمال الأسبوع بسند مرفوع، ولكن استفادة صلاة الهدية أيضا للميت في هذه الرواية التي ينقلها ابن طاووس مشكل، لأن الرواية طويلة وتتضمن الهدية لخصوص الأئمة عليهم السلام. فالمهم رواية الكفعمي في المصباح، والرواية ضعيفة سندا، ونتكلم حول تفاصيل هذه المسألة وتفصيل قضية كراهة أكل الطعام عند أهل الميت في ليلة الأحد إن شاء الله.